السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي عدتها لكم روى حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. دان رئيس الوزراء نوري المالكي حادث إطلاق نار وقع في ساحة النسور في بغداد يوم الأحد ووصفه بعملية إجرامية. الحادث أودى بحياة 8 أشخاص وأدى إلى إصابة 13 أغلبهم من المارة. وقال مسؤولون في الأمن أن موكبا أمريكيا تعرض إلى هجوم خلال مروره بساحة النسور، فقام أفراد شركة أمن خاصة مكلفة بحماية الموكب بإطلاق النار، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين. القناة العراقية الرسمية نقلت عن بيان صدر عن مكتب المالكي إدانته وشجبه العمليات الإجرامية التي ارتكبتها واحدة من شركات الأمن الأجنبية حسب البيان، بينما أصدرت وزارة الداخلية أمرا بفتح تحقيق في الحادث. لاحقا أصدر وزير الداخلية جواد البولاني أمرا منع بموجبه شركة الأمن الأمريكية الخاصة بلاك ووتر من ممارسة العمل في جميع أنحاء البلاد. دعا الائتلاف العراقي الموحد في بيان أصدره اليوم حركة مقتدى الصدر إلى مراجعة قرارها بمغادرة الائتلاف، وأكد على ضرورة الحفاظ على الوحدة بين القوى السياسية العراقية سواء كانت داخل الائتلاف أم خارجه. الائتلاف عبر عن استغرابه من الانسحاب لكونه يناقض الحوارات والنقاشات التي كانت تدور مع الصدريين داخل صفوف الائتلاف حسب البيان، الذي أضاف أن الائتلاف شكل لجنة مهمتها التفاوض مع حركة الصدر ومحاولة إقناعها بالعدول عن قرارها. نبه سفير الولايات المتحدة في بغداد رايان كروكر إلى أنه سيكون على النازحين العراقيين الراغبين في الانتقال إلى الولايات المتحدة الانتظار لمدة 2 كحد أقصى بسبب الإجراءات البيروقراطية حسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم. كروكر أشار في مذكرة رسمية كشفت عنها الصحيفة إلى قلة عدد موظفي السفارة الأمريكية في عمان، الأمر الذي يؤثر على سرعة التعامل مع ملفات النازحين، كما أشار إلى بطء عمليات التدقيق الأمني الروتينية التي تجريها وزارتا الخارجية والأمن الداخلية حسب الصحيفة. واصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. نفى وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس ما ورد على لسان مدير سابق للبنك المركزي الأمريكي، قال أن حرب العراق تتعلق بشكل رئيسي بالسيطرة على احتياطي النفط. غيتس أضاف في مقابلة أجرتها معه قناة تلفزيونية أمريكية أن أحد أهداف الحرب هو إحلال الاستقرار في منطقة الخليج وحمايتها من أنظمة ديكتاتورية عدوانية و أنظمة تحاول تطوير أسلحة للدمار الشامل. هذا وكان مدير البنك المركزي السابق ألان غرينسبان قد كتب في مذكرات نشرها حديثا أن الجميع يعرف بأن حرب العراق تتعلق بالنفط بشكل واسع حسب قوله. كشف المدرب النرويجي إيجل روجر أولسن اليوم أنه وقع عقدا لمدة 3 سنوات مع العراق تهيئة لمباريات كأس العالم في عام 2010، وليحل بذلك محل المدرب البرازيلي يورفاني فييرا الذي درب فريق كرة القدم الوطني قبل وخلال فوزه بكأس أمم آسيا في تموز الماضي. يبلغ أولسن 65 من العمر، وكان مدربا لفريق النرويج بين الأعوام 1990 و1998. فجر انتحاري سيارة مفخخة اليوم في سوق مكتظة في حي جميلة في بغداد، فأسقط 3 قتلى و10 جرحى حسب مصادر في الشرطة. أعلن الجيش الأمريكي في بيان حصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه قيام قوات التحالف بقتل 7 إرهابيين واعتقال 31 مشتبها به في عمليات نفذتها في وسط العراق وشماله. ذكرت تقارير صحفية أن الرئيس الأمريكي جورج بوش سيعلن اليوم عن اسم مرشح بديل لوزير العدل ألبرتو غونزاليس الذي استقال من منصبه الشهر الماضي إثر اتهامات وجهت إليه بأنه أقال 8 من نواب الادعاء الفيدراليين لأسباب سياسية، وهي تهم نفاها غونزاليس. المرشح الجديد حسب مسؤولين لم يكشفوا عن أسمائهم هو القاضي الفيدرالي المتقاعد مايكل موكاسي الذي شارك في عدد من المحاكمات الخاصة بالإرهاب ويعتبر من المحافظين. وأخيرا قال مسؤولون أفغان أن 9 أشخاص قتلوا في تفجير انتحاري داخل مركز للشرطة في إقليم هيلماند جنوب البلاد، وأضافوا أن بين القتلى 4 ضباط شرطة و4 مدنيين. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة. بكل المحبة والود نحييكم مستمعينا الأعزاء، وهذه دعوة جديدة من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا. برنامج أيام الخير موعده اليوم، وقد خصصه خالد القشطيني للحديث عن علاقة رئيس الوزراء نور السعيد مع جيرانه في بيوت السكك في بغداد. كما يتضمن منهاج اليوم أيضا حلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على حملة تقوم بها مؤسسة المرأة العربية الأمريكية لمساعدة ودعم اللاجئات العراقيات في دول الجوار العراقي. وسنتابع ضمن منهاجنا لهذا اليوم تقارير محلية من بغداد وبعض المحافظات، نغطي فيها أهم القضايا السياسية والاجتماعية والخدمية. سيداتي وسادتي، هناك تغطية لزيارة وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري لجمهورية التشيك ولقائه بكادر إذاعة العراق الحرة. كما نقدم تغطية لاحتفالية أقامها الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق بمناسبة صدور المجموعة الشعرية الثانية للشاعر العراقي نصير فليح، ونتعرف على كيفية الاستفادة من السكراب الحديدي من مخلفات أسلحة ومعدات الجيش العراقي السابق عبر حديث لوكيل وزارة الصناعة والمعادن. ونزور الموصل حيث اعتاد العديد من أهلها مشاركة إخوانهم من العوائل الفقيرة موائد الإفطار الرمضانية اليومية في الجوامع. ومن برامجنا التي تعنى بالشعر الشعبي سنبقى لمدة ربع ساعة مع فالح الدراجي عبر برنامجه مواويل الشعر. وقتا طيبا نرجوه لمستمعينا مع برامجنا لهذا اليوم، آملين أن تبقوا برفقتنا دائما. أما الآن فندعوكم لمرافقة كل من الزميلين ناظم ياسين وكفاح الحبيب في متابعة لآخر التطورات السياسية في ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن محاوره اليوم.
الائتلاف العراقي الموحد يشكل لجنة للتفاوض مع الكتلة الصدرية بغية العدول عن قرار انسحابها منه.
أسباب الوقف المتكرر لتصدير النفط العراقي الخام عبر الخط الشمالي.
السفير الأمريكي في العراق يشير إلى بطء الإجراءات الروتينية المتعلقة بطلبات لجوء العراقيين إلى الولايات المتحدة.
والمالكي يتوعد شركة أمنية غربية متورطة بقتل مدنيين في المنصورة.
أعلنت قائمة الائتلاف العراقي الموحد تشكيل لجنة للتفاوض مع الكتلة الصدرية بهدف إقناع أعضائها العدول عن قرارهم الانسحاب من الائتلاف، الذي قال في بيان أنه تلقى نبأ انسحاب الكتلة الصدرية منه باستغراب شديد، كونه يأتي خلافا للحوارات والمناقشات الجارية معها داخل القائمة. وأشار الائتلاف في بيانه إلى استعداد جميع الأطراف للتعاطي الإيجابي مع مطالب التيار الصدري وتصوراته، وبخاصة في موضوع ملء الوزارات الشاغرة. ودعا الائتلاف الكتلة الصدرية إلى مراجعة قرارها، وأكد على ضرورة ما وصفها بالوحدة والتماسك بين كل القوى السياسية العراقية داخل الكتل وخارجها لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها العراق. وكانت الكتلة الصدرية التي تشكل 32 مقعدا في مجلس النواب العراقي، بالإضافة إلى مقعدين تابعين للرساليين المتحالفين معهم، التي انسحبت مساء السبت الماضي من الائتلاف العراقي الموحد المؤلف من 115 مقعدا، لتنخفض مقاعده في البرلمان إلى 83 مقعدا، لكنه ظل يحتفظ بأغلبية وصفت بأنها هشة. من جانبها لم تصدر الحكومة العراقية أي تعليق رسمي على انسحاب الكتلة الصدرية من الائتلاف الحاكم، لكن صادق الركابي مستشار رئيس الوزراء نور المالكي أكد أن الحكومة ليست على وشك السقوط، وقال أنه لا يرى أن هذا الانسحاب يضعف الحكومة، مشيرا إلى أن جميع المحاولات التي استهدفت الإطاحة بالحكومة فشلت، معللا ذلك بأن الحكومة تحظى بالدعم من كتلة سياسية وبرلمانية قوية للغاية. عن تأثير انسحاب الكتلة الصدرية من قائمة الائتلاف العراقي الموحد، تحدث ملف العراق إلى عضو مجلس النواب عن قائمة التحالف الكردستاني محمود عثمان، وسأله أولا عن المدى الذي يمتد إليه تأثير مثل هذا الانسحاب على مصير الحكومة العراقية، بالرغم من التأكيد الذي أصدرته الكتلة الصدرية من أنها لا تسعى في الوقت الحاضر لحجب الثقة عن حكومة المالكي. فقال:
قوة الحكومة إلى حد كبير كتلة الائتلاف وفي الحكومة تعتبر، فمن هذه الناحية إضعاف هذه الكتلة بدون شك يؤثر على وضع الحكومة ويصير أضعف، يعني بدون شك عندنا مشاكل، وقد ينسحب آخرون، لأن سمعنا إحنا حزب الدعوة تنظيم العراق أيضا يفكر الانسحاب حسب ما سمعنا من دكتور عبد الكريم العنزي. فمن هالناحية إلا تأثير على الحكومة، وطبعا أيضا مدى تأثير على الحكومة سوف يظهر من ماذا ستفعل الكتلة الصدرية، هل ستبقى مع الحكومة أم ليس، لأنه سمعنا أمس من تصريحاتهم يقولون ليس لديهم نية لسحب ثقة من الحكومة.
وعن ما أشيع عن قيام تحالفات جديدة للكتلة الصدرية مع قوائم وتكتلات أخرى لجبهة التوافق العراقية والقائمة العراقية، استبعد عثمان إمكانية إنشاء مثل هذه التحالفات نظرا للاختلافات الموجودة بين هذه الكيانات، مرجحا احتمال تحالف الصدريين مع حزب الفضيلة وتيارات من حزب الدعوة.
أعتقد في المرحلة الحالية الكتلة الصدرية سوف تكون عند تحالفات مع حزب الفضيلة، وقد تكون لديها أيضا تحالفات مع حزب الدعوة تنظيم العراق، لديهم تخارج إلى حد ما، وبعض أنصار الدعوة من أنصار الجعفري، يعني أنت تعرف الدكتور الجعفري لا يؤيد تماما يعني الدعوة، يعني في المؤتمر الأخير صار بعض الخلافات.
في محور الشؤون الاقتصادية، أفيد الاثنين نقلا عن مصدر في الشحن البحري بأن تدفق النفط الخام العراقي متوقف عبر خط أنابيب التصدير بين كركوك في شمال البلاد وميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط. وجاء في النبأ الذي بثته وكالة رويترز للأنباء أن تصدير النفط العراقي عبر خط الأنابيب الشمالي متوقف لليوم السادس على التوالي. يشار إلى أن العراق واصل تصدير النفط بشكل متقطع عبر هذا الخط لمدة شهر، وبسبب الهجمات التخريبية المتكررة بقي خط الأنابيب الشمالي متوقفا عن العمل معظم الوقت منذ الحرب في آذار 2003. وعند توقف خط الأنابيب العراقي التركي عن العمل يعتمد العراق بالكامل على مرفأ التصدير الجنوبي في البصرة. ولتوضيح الأسباب التي تؤدي إلى الوقف المتكرر لتصدير النفط العراقي عبر هذا الخط، أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف مع خبير النفط والاقتصاد الدكتور محمد علي زيني من مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن. الدكتور محمد علي زيني خبير النفط والاقتصاد في مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن. نقرأ بين فترة وأخرى عن توقف خط الأنابيب الشمالي من كركوك إلى جيهان، واليوم آخر خبر مماثل هو أن هذا الخط متوقف منذ 6 أيام. ما هي الحقيقة حول هذا الخط، علما بأنه كل ما نقرأ خبر حول هالموضوع هناك إشارة إلى أن صهاريج التخزين في جيهان يعني مملوءة، وأن وزارة النفط يعني في صدد إجراء مناقصة؟
هو من المعلوم أن الخط ما بين العراق وتركيا، الخط العراقي التركي الذي ينقل نفط خام كركوك إلى ميناء جيهان، يتعرض إلى الأعمال الإرهابية وإلى النسف بين آونة وأخرى، وهو قلما يتم تصليحها والقيام بنقل المنتجات من النفط الخام. وعندما يتم تصليحها ويقومون وتقوم شركة نفط الشمال بنقل النفط، عادة منذ سقوط النظام السابق ولحد الآن هو ينسف الأنبوب مرة أخرى. النظام الآن يعني المتبع هناك هو تجميع النفط في خزانات في ذلك الميناء، ميناء التصدير جيهان، وبعدين بيع ذلك النفط ليس على أساس عقود وإنما على أساس عرض تندر، فتقوم الوزارة ببيع ذلك النفط وبعدين يستأنف. طبعا هو الضخ إذا مستمر بس تستأنف عملية التخزين وأيضا بيع حينما تكون هناك كمية مناسبة للبيع. هذا عادة ما يجري، ويبدو أنه الآن الوزارة عندها مقدار 6 ملايين برميل، وهذه الكمية ممكن عرضها بالسوق من أجل البيع.
وفي رده على سؤال حول طبيعة الاختلاف في وجهات النظر المتعلقة بحق الأقاليم والمحافظات في إبرام عقود مع شركات نفطية أجنبية كما وردت في الدستور العراقي، ومدى التطابق مع النصوص الواردة في مسودة قانون النفط والغاز الجديد المطروح أمام البرلمان لإقراره، قال خبير النفط والاقتصاد الدكتور محمد علي زيني:
القانون مثلا يسمح إلى الأقاليم، أو الآن هو الإقليم الكردي، وكذلك إلى يسمح إلى المحافظات المنتجة أنه هي المسؤولة عن الاستكشاف، عمليات الاستكشاف وبعدين إدارة الحقول المكتشفة والقيام بالاتصال بالشركات العالمية والقيام بتوقيع عقود معها دون إشراك الحكومة الفيدرالية. وطبعا هذا غلط، لأنه هو أساسا يعني النفط هو ملك الشعب العراقي ككل، والممثل الوحيد للشعب العراقي ككل هي الحكومة الفيدرالية، والمفروض يعني الحكومة الفيدرالية هي اللي تكون مسؤولة بالمشاركة مع الإقليم والمحافظات.
طيب دكتور، فيما يتعلق بهذه النقطة يعني تحديدا، الأسبوع الماضي كانت هناك شبه أزمة يعني متعلقة بتوقيع أو إبرام عقد مع شركة هانت، ويعني كان هناك خلاف علني بين بغداد وأربيل حول هذا الموضوع. هل يعني إقرار، لنفترض أن البرلمان العراقي أقر مشروع قانون الجديد، هل يعني هذا سيسهل الأمر لأربيل؟
نعم، هو بالحقيقة حتى إذا أقر أو لم يقر عمل أربيل هو ترى عمل أربيل هو عمل صحيح بقدر تعلق الأمر بالدستور العراقي. الدستور العراقي يسمح إلى الأقاليم والمحافظات للقيام بالاستكشاف وإجراء العقود مع الشركات الأجنبية.
كان هذا خبير النفط والاقتصاد الدكتور محمد علي زيني من مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن متحدثا لإذاعة العراق الحر.
توعدت الحكومة العراقية بمعاقبة العناصر المسؤولة عن قتل وجرح عدد من المدنيين عندما قامت شركة تعهدات أمنية غربية بإطلاق النار في محيط منطقة قريبة من ساحة النسور ببغداد عقب سقوط قذيفتي هاون. يشار إلى أن شركات التعهدات الأمنية الخاصة توظف نحو 25 ألف عنصر في العراق ويتولون مهام توفير الأمن والحراسة للبعثات الدبلوماسية والسفارات والمسؤولين الحكوميين والشركات الأجنبية التي تعمل في مجال إعادة الإعمار. مدير مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف قال لإذاعة العراق الحر أن 11 شخصا قتل في الحادث فضلا عن إصابة 13 آخرين، وأكد أن حظرا أصدره وزير الداخلية جواد البولاني بسحب ترخيص شركة بلاك ووتر للتعهدات الأمنية من العمل داخل العراق.
هاي البارحة حصل سقطة قذيفتي هاون قرب ساحة النسور، وكان عن طريق الصدفة وجود هذه الشركة مرت يعني بعض عجلات هذه الشركة وقاموا بإطلاق نار عشوائي حسب شهود عيان على المواطنين. أدى الحادث إلى استشهاد عدد كبير من المواطنين 11 وجرح 13 مواطن آخر. طبعا احنا كوزارة الداخلية نعتبر هذا عمل جنائي خطير، وعلى ضوء أمر معالي وزير الداخلية بسحب ترخيص شركة بلاك ووتر ومنحها من مزاولة نشاطها داخل جمهورية العراق وإحالة منفذي هذه الجريمة البشعة إلى القضاء العراقي. وبوشر بالتحقيق هذا اليوم من وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية والتي هذه الوكالة مسؤولة عن التراخيص أيضا للشركات الأمنية.
وأكد اللواء خلف أن الحكومة لا تقف مكتوفة الأيدي أمام قتل المواطنين، مشيرا إلى حالة المتورطين في هذا الحادث إلى القضاء العراقي.
يعني هو احنا عندنا قانون، تعرف نمشي على قانون، والقانون القانون العراقي يعني يقتل او يدر دمه العراقي بهذه الطريقه طبعا الحكومه لا تقوم بالايدي او لا مواطنون لهم حقوق على الدوله، وعلى الدوله احنا واجبات الاساسيه ان تحمي مواطنيها وتحفظ حقوقهم وصون كرامتهم وصون حياتهم وممتلكاتهم. هذا هو يعني تطبيق القانون العراقي. الشركه ينطبق عليها القانون العراقي لانها تعمل على اراضي جمهوريه العراق، ينطبق عليها احكام القانون رقم 169 وتعديلات.
أخيرا وفي محور الشؤون الإنسانية، أفاد تقرير إعلامي في واشنطن بأن السفير الأمريكي في العراق رايان كروكر حذر من بطء الإجراءات الروتينية التي يعاني منها نحو 10,000 لاجئ عراقي يسعون لدخول الولايات المتحدة. ونقل التقرير المنشور في صحيفة واشنطن بوست عن كروكر قوله في مذكرة رفعها إلى وزارة الخارجية الأمريكية في 7 أيلول أن هؤلاء اللاجئين قد يضطرون إلى الانتظار عامين بسبب الاختناق الناجمة عن الإجراءات البيروقراطية. وقد ورد تحذير كروكر في سياق مذكرة غير سرية كتبها بعنوان عملية اللاجئين العراقيين هل يمكن أن نسرعها، وأشار فيها إلى العدد المحدود من ضباط وزارة الأمن الداخلي الأمريكية المكلفين مراجعة حالات اللاجئين العراقيين في الأردن. ونقل عن كروكر قوله في المذكرة إن دخول اللاجئين العراقيين إلى الولايات المتحدة ما زال محصورا في عنق الزجاجة بسبب المراجعات الأمنية التي تقوم بها أجهزة الأمن الداخلي والأمن العام. وفي عرضها للتقرير المنشور في واشنطن بوست نقلت رويترز عنه القول إنه سبق للسفير الأمريكي في العراق أن أثار هذه القضية في مذكرتين سابقتين على مدى الشهرين الماضيين. كما أفادت الصحيفة الأمريكية بأن كروكر اقترح تسريع المراجعات الأمنية للعراقيين من خلال مضاعفة عدد الضباط الذين يقومون بمراجعة الحالات في الأردن ومواصلة الضغط على سوريا لإصدار تأشيرات دخول لضباط وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إضافة إلى اقتراح ما وصفت ببدائل حقيقية، بينها السماح لمسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية بمراجعة حالات اللاجئين العراقيين. يذكر أن تقديرات الأمم المتحدة عن أعداد المهجرين واللاجئين العراقيين تشير إلى وجود نحو 2 مليون نازح عراقي داخل البلاد، بالإضافة إلى نحو 2,200,000 لاجئ غادروا العراق إلى سوريا والأردن ودول مجاورة أخرى.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى هذه الدقائق مع أنور أبو دراغ ومقاطع من التراث الغنائي الأصيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الأف أم، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي، في ختام هذه الساعة سنقضي بعض الوقت مع الصحفي خالد القشطيني وحلقة معادة من برنامجه أيام الخير للحديث عن علاقة رئيس الوزراء في العهد الملكي نور السعيد مع جيرانه في بيوت السكك. سيداتي وسادتي، احتفالية أقامها الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق بمناسبة صدور المجموعة الشعرية الثانية للشاعر نصير فليح، والتي تحمل عنوان إشارات مقترحة عن منشور الاتحاد، وعلق عليها الناقد الدكتور مالك المطلبي بأنها تحمل خلخلة للسائد الشعري وقائمة على سلسلة من المنتجات الزمانية والمكانية. حسن راشد حضر الاحتفالية وعد لنا التقرير التالي.
حظيت مجموعة إشارات مقترحة للشاعر نصير فليح باهتمام استثنائي في الوسط الأدبي العراقي باعتبارها شكلا جديدا من الكتابة الشعرية يحمل الكثير من المغايرات عن السائد في الساحة الأدبية. وقد تجسد هذا الاهتمام في الاحتفائية التي أقامها اتحاد الأدباء للشاعر من خلال الحضور الواسع الذي وصفه الناقد الدكتور مالك المطلبي.
هذا حضور عجيب، يعني أهم من عدنا وأهم من نتاجنا كله هو هذا الجمع الحاضر في هذه الظروف، ويجون القاعة ويستمعون، هذا شيء يعني عجيب، وهذا هو الحياة الحقيقية.
وقدم المطلبي قراءة موسعة للمجموعة أكد فيها على ما حملته من خلخلة للسائد الشعري.
يعني سوى باللعب الحر إشارات مقترحة، أقام مبدأ للخلخلة عن طريق ما سميته اللعب البصري، قام يلعب بصريا. أولا في جزء من الإشارات لا يوجد عنوان، حل محل العنوان نقاط، ما حقه أن يكون في الأعلى اللي هو العنوان أصبح في الأسفل. هذه أول منطقة خرخلة. المجموعة قائمة على سلسلة من المونتاجات، قام بمونتاج سميته مونتاج زماني، يعني حاضر يدخل بالماضي، ماضي يدخل بالمستقبل، المستقبل يرجع للحاضر عبر إشارات موجودة توديك. مونتاج مكاني، هنا وهناك وهنالك للعب بهم.
وتضمنت الاحتفائية قراءة الشاعر لبعض نصوص المجموعة التي صدرت عن منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق.
في زاوية الردهة امرأة تنتظر الفجر بأروقة الليل، في منعطف الطابق نافذة، ويدان ترودان وليدا، تلتمسان الوجه الغارب في سحب النوم، خافرة الطابق جاهدة تهدأ. وهناك بآخرة المبنى خلف سياج الآسي وأقنية الطين، نساء بعيون ساكنة واحدة صماء مع الفجر ممددة، والأخرى فاغرة بين سماء الموت وطاولة التشريح.
وتعد مجموعة إشارات مقترحة المجموعة الشعرية الثانية للشاعر نصير فليح، على الرغم من أنه يكتب منذ ثمانينات القرن الماضي. عن ذلك يقول فليح:
حقيقة أكتب من الثمانينات، لكنه مقل جدا بالنشر، ربما خلال 20 عاما نشرت ما يعني 5 قصائد أو 6 أو 7، يعني بهالحوالي. لكن مجموعتي الأولى طلعت 98، انقطعت مرة أخرى عن النشر، أحب التأني، ترك الأمور لكي تختمر يعني قبل أن تصدر، لأن هي المسألة مو بكثرة المجموعات إنما هي بالنوع، يعني قد الإنسان يصدر في حياته مجموعة واحدة وهي تكون ذات قيمة.
ويصف الناقد علي حسن الفواز مجموعة إشارات مقترحة بأنها كتابة في المغامرة.
ما يميز هذه المجموعة هي كتابة في المغامرة، كتابة في اختراع شكل جديد للكتابة الشعرية، فنجد قصيدة ذات تفعيلة تنتمي إلى النظام التفعيلي، ونجد قصيدة هناك تنتمي إلى الفضاء النثري، أي أن الشاعر يحاول أن يكتب شكلا مفتوحا، لا أقول نصا مفتوحا. هذا الشكل المفتوح تتراكب فيه الكثير من ملامح القصيدة بكل ما تحمله من توهج وموسيقى وصورة وبصرية عالية.
وفي قراءة مطولة ألقيت نيابة عنه يقول الشاعر جاسم عاصي:
منح نصه الشعري والنثري طاقة أو خاصية الشعرية على حد قول ياكوبسون، ذلك جسده الجنس الذي يكتبه، والذي أرى أنه يعتمد رؤى عميقة نابعة من تجربة عارفة بخصائص مجريات الواقع.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، الكثير من أهل الموصل الموسرين اعتادوا في شهر رمضان على توزيع الخيرات من مواد غذائية ونقود على العوائل الفقيرة، فضلا عن إقامة موائد إفطار رمضانية يومية في الجوامع. إمام جامع النعيمي الشيخ شاكر محمود بين ما لهذه الموائد المجانية من أهمية في تقوية أواصر المحبة بين أطياف الشعب العراقي والإحساس بمعاناة الفقير في الظروف الحياتية الصعبة للعديد من العوائل الموصلية. إلى التفاصيل.
تتزايد أعمال الخير والبر خلال شهر رمضان المبارك، ومنها تقديم العون والمساعدة إلى الفقراء والمحتاجين. الكثير من أهالي مدينة الموصل اعتادوا على توزيع هذه الخيرات من أطعمة ومأكولات مختلفة يوميا وقبل أذان الإفطار على المعوزين، لا سيما من ذوي القربى والجيران.
نحن أهل الموصل نوزع من يقبل علينا الشهر الكريم هذا عليكم بالخير، نوزع بينه خيرات الأغنياء كلتهم والمتمكنين كلهم يوزعون خيرات بهذا الشهر، فتشجع الناس كلتهم مثلا ويحج يساعد الأخ، مثلا اللي يوزع فلوس، اللي يوزع فخاد دجاج، اللي يوزع لحم، اللي يوزع تمر، اللي يوزع مواد غذائية، واللي يوزع حلويات بهذا الشهر الكريم. هو موجود على طول السنة بس، ولكن شنو هذا الشهر تكثر بينه الأعمال الخيرية حتى الغني يصوم يحس بجوع أخونه الفقير. وثانيا أكو شغلة لك، إحنا بينات تالف وحب، مثلا إحنا قاعدين بمنطقة فتشع وقت الفطور، قبل الفطور مثلا بعش دقائق، فكل واحد طلع صيني يوديه جاره طبيق، إذا كان تعبان إذا كان شيء يوديه له يطلع ما يقدر عليه للجيران والقرائب الفقراء الكلم، لأن صلة الرحم أهم شيء.
زين انت يعني ايش قدمت الفقاري هالسنة؟
قدمت الفقاري هالسنة ماكو، اشتريته فخاد دجاج وزعتهم 50 كيلو، وزعتها كلها على كيلو تقريبا 50 عائلة اكلت فقراء، لان اكو منهم فقراء ما ينتق اشتري له فخاد دجاج، فنحن ما يصير ناكل احنا وغيرنا ما ياكل، فنوزع على خيرات نريد الله سبحانه وتعالى يفرج عنا هذه الغمة، والله قدرنا على فعل الخير.
المواطنة ام محمد تحدثت عن خيرات شهر البركة وبذلها للمحتاجين، آملة كما جميع العراقيين أن يعم الأمن والسلام ربوع البلاد.
احنا بالأيام العادية نطلع غدا يومية أو عشاء الجيران الفقارة، فبالأيام رمضان بها نكهة خاصة نطلع من فطورنا صينية يومية لجيراننا، لأن نكسب بها أجر وثواب هالأيام الشريفة هاي.
زين، وهاي يعني يوميا تطلعون من فطوركم للجيران؟
بل ايه، يوميا نطلع من فطورنا لجيراننا، بس هسه أنا غير حواه على العمرة، فطلعت كله يعني نية عطيتهم، قلت لهم من برمطيق أطبخوا ماكو حد يطبخ لكم، طلعتهم تمن وعدس ولحم وهالموجود من البيت، والباقي هم يكملون بعد نهاية رمضان. وأتمنى أن يكون رمضان خير وبركة على العراق ويعم السلام بهالأيام الشريفة. كل عام أنتم خير.
أم زيد شكرت جيرانها على معوناتهم وإمداداتهم خلال شهر رمضان الكريم.
والله نحن حالتنا ضعيفة، يومية جيراننا يجيبوا لنا فطور، لأن نحن ما عدنا ما نتمكن عن نسوي فطور، رجال وجعان وعندي أطفال صغار، ويعني خلف الله عليهم، هم بالأيام العادية هم يساعدونا، بس استب رمضان يعني أكثر ما يقصرون معانا، لأن هذا رمضان الخير والبركة علينا وعليهم، وكل عام وانتم بخير، الله يعيد إن شاء الله بالخير والأمن على البلد، وصيامكم مبارك.
موائد إفطار جماعية يومية للمواطنين تمتد في أغلب جوامع الموصل، حدثنا عنها إمام جامع النعيمي الشيخ شاكر محمود.
بعض الموصلين والأغنياء من أهل المنطقة جزاهم الله خيرا أبلغوني ليلة رمضان بأن هناك مائدة إفطار رمضانية خاصة لفقراء يوميا، فهذه بادرة طيبة قام بها بعض الأغنياء والموصلين من أهل منطقتنا.
زين يعني مولانا، هذه مائدة الإفطار موجودين بكل جوامع الموصل؟
يعني حسب اطلاعين خلال رمضان سيوجد في محافظة نينوى مائدة الإفطار المجانية كافة جوامع ومساجد نينوى المباركة. وما هذا العمل الذي يقوم به إلا تقوي أواصر المحبة ما بين أبناء الشعب الواحد كردا وعربا سنة وشيعة أغنياء وفقراء.
إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نبقى مع الصباح اللامي.
اخترت ملهمتي لو انت
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
ما يتذكر الناس أن نور السعيد عاش معظم حياته دون أن يمتلك بيتا لنفسه. وفي الخمسينات من القرن الماضي سكن في أحد البيوت التي تعود لمديرية السكك الحديدية الصالحية، أو كما كنا نسميها بيوت السكك. وكان إلى جواره يسكن زيون نشأة معاون المدير العام للسكك الحديدية، ولم يفصل بين البيتين غير أحراش من شجر الياس. فضلا عن ذلك لم يكن بيت رئيس الوزراء محاطا بأي حرس أو شرطة. لم يكن هناك غير شرطي واحد يقوم في الواقع بمهمة مرافقة نور السعيد لا حراسته. وكثيرا ما كلفه أبو صباح بهذا أو ذاك من المهمات والشيل والحط. لم يكن نور السعيد خائفا على نفسه ولا خشية السلطات على سلامة رئيس حكومتها. يروي السيد عبد الرحمن شريف أنه عندما كان تلميذا في كلية التجارة والاقتصاد سكن مع ابن عمته السيد زيور نشأة، واعتاد على استضافة أصدقائه وإحياء الحفلات الخاصة في ذلك البيت المجاور لبيت نور السعيد. قرر مع زملائه من الشباب والطلاب أن يحيوا حفلة موسيقية في البيت. كانوا من عشاق الموسيقى والغناء، واعتادوا على ارتياد ملاهي بغداد لسماع كبار المطربين والموسيقيين من أمثال غانم حداد ومنير بشير وحسن عبد الله وغيرهم. تعرفوا خلال تلك الفترة بالفنان صليب القطريب، فدعاه صديقنا الأستاذ حسن العمري رحمه الله لتلك الحفلة. جلس القوم يتناولون ما تيسر من الطعام والشراب وينتظرون مجيء الأستاذ صليبة بعد انتهائه من أداء واجبه الموسيقي في أحد الملاهي. كانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل عندما أطل عليهم هذا الفنان المبدع. راح يشنف آذانهم بدرر من الغناء العربي، والضيوف يستمعون ويطربون ويصفقون. أخيرا خطر لهم وقد أوشك الليل على الانصرام واقترب الفجر، فدعوا الأستاذ صليبة أن يؤذن فيهم أذان الفجر. كان صليبة القطريب مسيحيا، ولكنه ككل من يتعاطى الموسيقى والغناء العربي يعرف ويتقن نداء الأذان. كما تجسمت فنون المقام العربي في شيء كما تجسمت في الأذان للصلاة. الله أكبر الله أكبر، حيوا على الصلاة، حيوا على الفلاح. ولم يلتفت الحضور قط لهوية الرجل المسيحية. ففي تلك الأيام، أيام الخير، لم يشعر الناس بأي فوارق بين المسلم والمسيحي واليهودي والصابئي وغيرهم. كلهم يؤمنون بالله الواحد الأحد. ومن هذا المنطلق الكريم الليبرالي أخذ صليبا القطريب مكانه في صدر الغرفة، وضع كلتا يديه على أذنيه وانطلق بصوته الجهوري يؤذن لصلاة الفجر: الله أكبر الله أكبر. وأنصت الحاضرون له بخشوع وإعجاب واستحسان. لم يروي لي السيد عبد الرحمن شريف ما إذا كان أحد من الحاضرين قد أسرع للحمام ليتوضأ ويؤدي فريضة الصلاة. أشك في ذلك بعد كل ما تناوله القوم في تلك الليلة من أكل ومشروبات. ولكنهم بادروا إلى تهنئة الأستاذ صليبة على روعة أدائه وحسن صوته. جمعوا حاجياتهم في الأخير ولبسوا سترتهم وانطلقوا كل إلى بيته في بهجة وامتنان. انصرف القوم، ثم جلس السيد عبد الرحمن يتأمل. راحت السكرة وجاءت الصحوة. فقد فعلوا كل هذا الضجيج في أواخر الليل وأذنوا للفجر بجوار رئيس الحكومة العراقية الذي كان نائما على سطح بيته، ونغصوا عليه نومه وراحته. وصديقنا للفراش وهو يتأمل في ذلك وينتظر سوء المنقلب عندما سيحل الصبح ويتخذ نور السعيد الإجراءات لتأديبهم. حل الصباح، سمع بالفعل طرقا على الباب. يا ساتر! وبالفعل فتح الباب ووجد الشرطي أمامه. أستاذ عبد الرحمن الباشا يريد يشوفك. أعوذ بالله. أسرع إلى داخل البيت ولبس ملابسه وهندم أحواله ومشى نحو الدار المجاورة يرتجف قلقا. رأى نور السعيد بانتظاره. ابن البارحة سمعت الأذان من بيتكم، كان المؤذن رائع. منو كان؟ عجبني هواية. ذكر له اسمه. أتعجب، رئيس الوزراء من أمر واحد نصراني يؤدي الأذان بتلك الدقة في تلك الساعة من الليل. ولكنها كانت أيام خير، أيام خير، وراحت ويا أهلها.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.